الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا بأن الدليل الشرعي غير اللفظي تارة يكون فعلا وتارة يكون ثبوتا، وكان الكلام عن الفعل، وقلنا بأن الفعل أعم من الفعل ومن الدرس، وقلنا بأن فعل المعصوم دليل ماذا؟ صامت. والدليل الصامت هاي الأدلة، احنا هاي من مناسبة للفائدة عن هذه. الدليل تارة يكون لفظيا وتارة يكون لفظيا. في الدليل اللفظي احنا نقدر نستفيد الاطلاق، ونقدر نستفيد التقييد من خلال مثلا ما يحيط باللفظ. اقدر اقول هذا يستفاد منه الشمول، هذا يستفاد منه التخصيص من خلال القرائن المحيطة باللفظ، فهو دليل ناطق. يا هو الدليل اللفظي. وقد يكون الدليل ماذا؟ دليلا لفظيا، دليلا صامتا. فعل المعصوم انا اقدر اجري فيه قرينه الحكمه فاقول هو في مقام البيان ولم يبين وكان بامكاني. هذا الحكم ما يدوين الفعل المعصوم، فيقتصر فيه على القدر متيقن. والقدر المتيقن من فعل الإمام هو عدم الحرمة، والقدر المتيقن من ترك الإمام هو عدم ماذا؟ عدم الوجوب، وذلك لأنه معصوم، والمعصوم لا يفعل الحرام ولا يترك ماذا؟ الواجب. وقلنا الفعل لا تقولون عاد المطلب حتى أرفع بالمطلب اللي بين يديك. وقلنا فعل المعصوم يدل على الجواز، ولا يمكن أن يستفاد منه الاستحباب إلا في موردين: أن يكون عبادة، وأن لا يكون هناك داعيا عرفيا. ثم طرحنا هذا المبحث الكلامي: فعل المعصوم لو أن المعصوم فعل شيئا فهل فعله يدل على عدم كراهة ذلك الشيء؟ ولو أن المعصوم ترك شيئا فهل أن تركه يدل على ماذا؟ يدل على عدم الاستحباب. قلنا هناك مباني ثلاثة، ومن هذه المباني الثلاثة تتولد ماذا؟ آراء ثلاثة بيناها بك. وقلنا هناك مطلب آخر يمكن أن يلحق بهذا المطلب حتى أجمع الاثنين في تطبيق واحد. النتيجة اللي انتهينا لها من المطلب الأول أن فعل المعصوم يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب إلا إذا كان عبادة، وإلا إذا لم يكن هناك داعي عرفي. هاي دلالة الفعل على الجواز أو على الاستحباب، أو دلالة على عدم الكراهة، أو دلالة الترك على عدم الاستحباب، متى تكون يا أخوان؟ هل هناك شرط عام أم ليس هناك شرط عام؟ قالوا نعم، ينبغي حتى تستنطق وحتى تستفيد من الفعل ويكون الفعل دليلا لابد أن تكون الظروف ماذا؟ الظروف بينك وبينك أنت أيها المكلف وبين الإمام، لابد أن تكون الظروف ماذا؟ مشتركة واحدة. فلو علمنا بطريق مقصود أن الإمام إنما فعل شيئان لأن الظرف خاص، أو أن الإمام ترك شيئان لأن الظرف خاص، وذلك الظرف يخالف ما نحن فيه، بعد أقدر أستفيد من فعل المعصوم وأجعله دليلا على الحكم الشرعي؟ لا، إنما حتى يكون الفعل دليلا على الحكم الشرعي لابد من وحدة ماذا؟ الظروف. هذا كله بيناه. وهنا أشكل علينا بهذا الإنسان. عمي أنتم تقولون تقولون بأن فعل الإمام لا يكون دليلا على الحكم الشرعي إلا مع وحدة الظروف والحال، أن الإمام المعصوم أن المعصوم له ظرف خاص يميزه عن جميع المكلفين. المعصوم إما أن يتصف بالنبوة وإما أن يتصف بمه بالإمامة والنبوة والإمامة، ظرفان مختصان بمه بالإمام بحيث لا يصدقان على غير الإمام، وبالتالي الشرط العام غير موجود لأنكم اشترطتم محدث الظروف، والنبي له ظرف خاص اللي هو النبوة، والإمام له ظرف خاص اللي هو ماذا؟ الإمامة، وبالتالي ظرفه غير ظرفنا، ولا يصبح حينئذ فعله لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي. وين ما تجد لابد ان يكون ظرف الامام غير ظرفه، ظرف النبي غير ظرفنا. لماذا؟ لان النبوه والامام من مختصاتهما، وبالتالي لا يصبح الفعل لان يكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا الاشكال الجواب. رد الاشكال، نقول إنما قلنا باشتراط وحدة الظروف واشتراط الظروف بيننا وبين الإمام، ولا نقصد بذلك النبوة والإمامة، بل نقصد غير النبوة وغير الإمامة. وأما نفس النبوة ونفس الإمامة فلا تكون ظرفا خاصا، وبالتالي تمنع من ان يكون الفعل دليلا على الحكم الشرعي. والدليل على قولنا هذا القران ماذا يقول؟ يقول ولكم في رسول الله ماذا؟ اسوه حسنه. ليس القران ما يثبت هذا الرسول هذا نبي؟ فمن هذه الآية الشريفة ومن غيرها كقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعلم من هذا بأن نفس الفعل فعل الرسول يصلح لأن يتأسى به إلا إذا دل الدليل على أن ذلك الفعل من مختصات النبي او الامام كتعدد الزوجة. وعلى هذا ننتهي الى ان النبوة والامامة لا تمنعان من ماذا؟ من جعل فعل المعصوم دليلا على الحكم الشرعي، لانهما وان كانا من مختصات الامام الا انهما يبقيان على ماذا؟ على وحدة الظروف بيننا وبين الإمام. واضح إن شاء الله. وأنا راح أصوغ بصياغة هذا أقول لا أنظر إلى النبوة والإمامة بل أنظر إلى غيرهما من الظروف. النبوة والإمامة في معنى بل انظر الى غيرهما من الظروف. فان شوف راح اطرعك الصوره، فان علمنا الصوره الاولى ان غير النبوه والامامه بعد النبوه والامامه لا ننظر اليهما بل ننظر الى غيرهما من الظروف، فان علمنا بان تلك الظروف خاصه بالامام فهنا نقول لا يصلح. علمنا أقول علمنا بأن الظروف التي صدر فيها الفعل من الإمام أو صدر فيها الترك من الإمام ظرف مختص بالإمام، هنا فعل الإمام وترك الامام لا يصلح دليلا على الحكم الشرعي. هاي الصوره رقم 1. الصوره رقم 2، وان علمنا ان الظرف الذي صدر فيه الفعل اعم من الفعل والترك هو نفس الظرف الذي نمر به نحن، فهنا فعل الامام يصبح دليلا ام لا يصبح دليلا؟ يصبح دليلا. وثالثا، وان سكتنا ما ادري حتى الظرف الذي جعل الامام لذلك الفعل هو نفس الظرف الذي يسوغ لهذا الفعل ام ليس نفس الظرف؟ ما ادري، صار عندي شك. الظروف بيني وبين الامام واحده مشتركه ام مختلفه؟ في هذه الحاله ماذا قال الاصوليون؟ قالوا تبني على وحده الظروف وتجعل الفعل الصادر من الامام دليلا. اذن في صورتين من الصور الثلاثه يجعل الفعل دليلا على الحكم الشرعي، في صورة واحدة لا يجعل الفعل يا فعل يا أخوان، فعل المعصوم دليلا على الحكم الشرعي. الصورة الوحيدة التي لا يكون فيها الفعل دليلا على الحكم الشرعي إذا علمنا وقطعنا بأن الظروف التي وقع فيها الفعل هي ظروف خاصة بمن؟ هنا فقط لا يمكن ان يكون الفعل دليلا على الحكم الشرعي. واما اذا علمنا بوحدة الظروف او شككنا بان الظرف واحد او مختلف فنقول ان فعل الامام يصلح ان يكون دليلا على الحكم الشرعي. واضح الكلام؟ هذا ما يتعلق بهذين المطلبين. انا اطبق عباره ان شاء الله احول المطلب الى
ثاني. الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا بما تقدم ان الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا.
بل تقسيماتنا للدليل قلنا اما لفظي واما غير لفظي.
واخرى غير لفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي.
هذا القيد انا بينت لك. الدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه الامام. لو قال السيد الشهيد هذا وسكت ولم ياتي بالقيد وله دلاله على الحكم الشرعي، انا اسالكم وله دلاله على الحكم الشرعي هل هو قيد توضيحي ام هو قيد احترازي؟
قيد احترازي.
قيد احترازي. لماذا؟ لان الموقف الذي يصدر من الامام تارة تكون له دلالة على الحكم الشرعي وتارة ماذا؟ لا تكون له دلالة على الحكم الشرعي. كيف؟ الفعل كثير من الروايات احنا نحملها على ماذا؟ نحملها على التقية. كثير من الافعال التي تصدر من الامام في مجلس الظلمة تحمل على ماذا؟ تحمل على التقية. فالمواقف التي يتخذها الامام تارة تكون بها دلالة على الحكم الشرعي وتارة لا تكون بها دلالة على الحكم الشرعي، كما لو كان الإمام في مجلس ظلم أو صدر منه في حال تقية. ولهذا قال أن الدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه الإمام، لكن مو كل موقف، وإنما الموقف الذي تكون له دلالة على الحكم الشرعي.
ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة وبالتقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى.
إذن الدليل الشرعي اللفظي غير اللفظي على قسمين، الأول فعل الإمام والثاني ماذا؟ تقرير الإمام. والتقرير شنو المراد به؟ سكوت الإمام. وسيأتي أن نفس السكوت ليس دليلا بل الإمضاء هو الدليل.
ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. دلالة الفعل، أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميا.
أولا المراد بالفعل أهم من الفعل ومن الترك، هذا واحد. ثانيا هذا راح يكون اللي راح يقرأ الشيخ جواب عن سؤال مقدم. ما هي الحالات المحتملة أو الصور المحتملة عندما يصدر من الإمام فعل من الأفعال؟ وقلت لكم بعد الفعل ماذا؟ عن من الفعل ومن الترك. السيد الشهيد سيذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى بالشيخ
حال يقتضي كونه تعليمياً فيكتسب
مفعوله بالبال. يكون الفعل صادر لأجل التعليم، وهذا يعرف إما بالقرينة الحالية أو بالقرينة المقارنة. بل
وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل.
وأخرى يتجرد من هاي، وأخرى يتجرد راح انتجر صورتي. إما يقترن بقرينة تدل على التعليم أو لا. هاي أو لا أنا راح انتجع من عدها صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفعل من مختصات الإمام أو لا، فتكون الصورة ثلاثة.
وحينئذ فإن لكم من المحتمل
اختصاص المعصوم. أي لا، وحينئذ أي، وهذا قلنا تنوين عوض مو، وحينئذ تنوين عوض عن جملة. وحينئذ أي إلى تجرد الفعل الصادر من الإمام من القرينة الدالة على كونه في مقام التعليم. هذه كلها استنتجتها من تنوين حينئذ.
وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك الموضع.
هذه إلى يا صورة. الصورة الثالثة أن لا يكون الفعل من مختصات الإمام، وأما إذا كان من مختصات الإمام فلا يصح للدلالة على الحكم الشرعي.
دل صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته.
هاي دلل الدلالة منين تستفاد يا أخوان؟ من ياسور هو السيد فيه ماذا قال؟ إما أن يقترن بقرينة تدل على التعليم أو لا، مو هاي أو لا. إما يتجرد من الكون ما يدل على كونه مختصا به. منين يدل؟ من أي الصورتين يستفاد أن الفعل به دلالة على الحكم؟ عندما يكون من مختصات الإمام أو عندما لا يكون من مختصات الإمام؟ عندما لا يكون من مختصات الإمام. بس
كما يدل الترك على عدم الوجوب لذلك.
لذلك وذلك لأن الإمام المعصوم والمعصوم لا يفعل الحرام ولا يدل قدوان،
ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه.
هاي انتهى المحور الأول. يتحدث عن المحور الثاني ولا يدل، عنوانها سؤال مقدم. بعد أن ثبتنا في المحور الأول أن فعل الإمام يدل على الجواز، هل يمكن أن نستفيد الاستحباب من فعل الإمام أم لا؟ ما سيأتي جواب عن هذا السؤال.
ولا يجب مجرده على استحباب الفعل من أصحابه إلا
وأثار عباده. ولا يدل فعل الإمام بمجرده نفس الفعل لا يدل على الاستحباب، بل إنما يدل على الاستحباب في موضعين.
إلا إذا كان عبادة.
أولا أن يكون ماذا؟ عبادة، لأن العبادة يتقرب بها إذن إلى الله، ولا يتقرب إلا بالمحبوب، فإذا يحمل الفعل على الاستحباب إن لم يحمل على ماذا؟ على الوجوب.
فإن عدم حرمتها مسابق لمشروعيتها ورجحانها.
فإن العبادة فإنها ما دامت عبادة فهي ليست في محرمة، ومعنى هذا أنها ماذا؟ مساوق مساوي للاستحباب. هذا
أو أحرزنا في مورد عدم
هذا المورد الثاني الذي يرفع الفعل فعل الإمام من مجرد دلالة على الجواز إلى الدلالة على الاستحباب، إذا أحرزنا بأن ليس هناك داعي عرفية.
عدم وجود أي حافظ غير شرعي فيتعين في
حافظ شرعي. عدم وجود أي حافظ غير شرعي رفعه، عدم وجود حاجز عرفي. إذا أحرزنا أنه ليس هناك حاجزا عرفيا، ليس هناك داعيا عرفيا، فنعلم نعلم بأن الإمام إنما يفعل لأجل وجود ماذا؟ الحاجز الشرعي. بس
يتعين كون الحاجز الشرعي لأجل الرجحان.
منين تعين كون الحاجز الشرعي؟ لعدم ماذا؟ لعدم الحافز العرفي. عن العرف يجي واحد اكو حافز عرفي يدعوني الى ان لا اتناول الماء ليلا الا ماذا؟ جالس. حافز عرفي ما اكو. ليه؟ بل هو فيه مشقة. طب وانا واقف وصلك الادواء مؤسس اقعدوا ما اعرف شنو. اذا حافز عرفي ماكو. واذا ماكو حافز عرفي يتعين ان يكون الحافز ماذا؟
ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المحفوظ او مواظبته عليه مع كونه
هاي الواحد يساعد للتسكير ويساعد على هذا. عن ما بين شرح العبارة ويساعد على هذا. لا لا خلي الشيخ يقرأ مرة أخرى ويا ريت تأمنه. ويساعد على هذا.
ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المحفوظ أو مواظبة
أو مواظبة تكرار أو مواظبة كيف يقول سيد الشيء من هذا
قلت حافظ شرعية
ها نقول ها أو في بتعبير سلبي أقول كون الحافز ليس به عرفه. يقول ويساعد على هذا. احنا مو نحرز ان نحرز بان الحافز ليس به عرفه. ويساعد على هذا الإحراز اي عدم كون الحافز عرفيا ان الإمامة اما يكرر واما يواظب. شنو الفرق بين التكرار وبين المواظبة؟ ها التكرار الامام يفعل ذلك عدة مرات والتكرار لا التكرار يفعل ذلك عدة مرات والمواظبة لا يداوم ويستمر على الفعل. انا اشوف الامام يكرر شرب الماء جالسا ليلا يعني يقع منه عدة مرات بل مو بس يكرر ذلك بل ماذا ترقي بل هو يوارث. انا لا ارى الامام الا يشرب الماء وهو جالس في الليل وحافز عرفي ماكو فيكون الحافز ماذا؟ شرعي لا 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 وكأن ماكو ويساعد على هذا وكأن هذا مؤيد على عدم وجود الحافز العرفي. من بعض الأحيان الإنسان يكرر شيئا أو ماذا أو يواظب على شيء لوجود ماذا لوجود الحافز العرفي. مثلا على سبيل المثال هل قد يكون المثال فيه مسامحة. انا ارى بان الشخص يكرر غسل يديه قبل الاكل قد يكون هذا ماذا حافز ماذا عرفي. العرف اقتضى ان الانسان يغسل يديه قبل الاكل وقد لا يكون لا يكون هناك حافز عرفي. والا لم يكن الحافز عرفي فانه ماذا يكون
أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها
لا يقتضي الطبع عليها. لا يدعو هاي لا يقتضيها الطبع حتى تصير عبارة واحدة لا يقتضيها الطبع مع كون الفعل اللي هو شرب الماء جالسا لا يقتضيه العرف. العرف ما يقتضي أن الإنسان يجلس حتى يشرب الماء ليلا.
وهل يدل الفعل على عدم
كونه
وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا اما مطلقا واما في حاله تكرار صدور من المعقول؟
سؤال اخر لو صدر الفعل من الامام هذا الفعل الصادر من الامام هل يدل على عدم كونه مرجوحا؟ هاي عدم كونه مرجوحا مرجوحا للحروف. فعل الامام هل يدل على عدم كونه مكروها مطلقا اي سواء فعله لمرة واحدة او لمرة او لا؟ فعل الامام يدل على عدم الكراهة اذا فعله وكرره مرات. هذه مسألة كلامية وقع الكلام فيها.
وأما في حالة تكرار صدوري من المعصوم أو لا يدل على أكثر مما تقدم من التي حرمة في ذلك
أو لا أن الفعل احنا قلنا هل يدل على عدم الكراهة أو لا أنه يدل على مجرد الجواز وعدم الحرمة، قضية وقع الكلام فيها.
وجوه مبنية على أن المعصوم هل يدل في حقه ترك الأولى وفعل المخلوق؟
هناك آراء ثلاثة، وهذه الآراء الثلاثة تولدت من مباني ثلاثة بل
أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك.
وجوه ثلاثة
أو لا يجوز شيء من هذه من هذا بالنسبة إليه.
بعد أنا ما أكررها مرة أخرى.
ويلاحظ أنه على عدم.
إذن المباني ثلاثة. هذا الأخوة قالوا مر عليها مرة. المباني ثلاثة. المبنى الأول أن الإمام لا يفعل المكروه ولا يترك مستحب ولو مرة واحدة. المبنى الثاني أن الإمام يفعل المكروه ويترك المستحب مرة واحدة ولكن لا يفعل المكروه ولا يترك المستحب مرارا. المبنى الثالث أن الإمام يفعل المكروه مرة واحدة أو مرات ويترك المستحب مرة واحدة أو مرات. من هذه المباني الثلاثة سوف تتولد آراء.
ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم،
ترك الأولى عدم تجويز ترك المستحب بل
أما مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك،
أما مطلقا أو بنحو هذا على القول بأن الإمام مطلقا أي لمرة واحدة أو لمرة أو مواظبة أي أن الإمام يفعل مرة ولكن لا يفعل المكروه مرة، يترك المستحب مرة ولكن لا يتركه ماذا مرة.
نستطيع أن نستفيد من أساس عدم استحباب المتروك.
عدم استحباب المتروك أريد واحد يساعدني أيضا بهذه العبارة. السيد الشهيد صادر هاي العبارة. العبارة ترى عبارة السيد الشهيد أنا خاف أخذ من وقته، وإلا عبارة السيد الشهيد إحنا كنا نتلاعب فيها ونغيرها، وإلا نحن هذه العبارة لو جمدنا عليها ففيها مسامحة واضحة. شيخنا أقرأ الصبر لصدر العبارة.
ويلاحظ ويلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم أما مطلقا أو بنحو المواظبة.
السيد الشهيد هنا أشار إلى مبنيين من المباني الثلاثة. شنو المبنى الأول؟ أن المعصوم لا يجوز في حقه ترك الفعل المكروه او ترك المستحب مطلقه. هاي اشاره الى المبنى الاول. شنو مطلقه؟ يعني سواء مره واحده او مرات لا يجوز في حقه ذلك. هذا اشاره الى المبنى الاول. ثم او المواظبه مو
او بنحو المواظبه على الترك
او بنحو المواظبه اشاره الى المبنى الثاني. شنو المبنى الثاني؟ ان الامامه يفعل المكروه مرة ولكن لا يفعله ماذا؟ ولكن لا يواظب عليه. خلينا نستعمل نفس العبارة. أن الإمام يترك المستحب مرة ولكن ماذا؟ لا يواظب عليه. إذن السيد الشهيد في هذه العبارة المضبوطة ذكر مبنيين من المباني وهي إن شاء الله المفروض ما دام المذكور مبنيين المفروض يتولد من المبنيين. ماذا يتولد؟ رأي واحد أو رأيين؟ المفروض يتولد رأيين. شاب لحد الآن وياك شوفوا شلون السيد رأيين.
نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المكروه كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك
لا مستحبا. نستطيع أن نستفيد فقط نستطيع أن نستفيد من
من الترك عدم استحباب المكروه.
عدم استحباب سيدنا انت ذكرت مبنيين والمبنيان يتولد منهما ماذا؟
رأيان،
رأي للمبنى الاول ورأي للمبنى الثاني. انت شنو المبنى الاول اللي ذكرته؟ لا يجوز للمعصوم ان يفعل المكروه هو يترك المستحب مطلقا سواء مضى واحد او مضى. والمبنى الثاني يجوز للمعصوم ان يفعل المكروه ويترك المستحب مره واحده ولكن لا يوافق على ذلك. العباره نستطيع
ان نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك.
نستطيع ان نستفيد من تركه عدم استحبابه ونستطيع ان نستفيد من فعله عدم كراهته. هذا ان نسبوه هذا الراي للمبنى الاول او للمبنى الثاني. احنا وظاهر العباره للمبنى الاول. احنا وظاهر العباره لا يمكن الا للمبنى الاول. كان المناسب للسيد الشهيد ان يقول اخره. ومن هذين المبنيين من المبنى الاول نستفيد عدم الكراهه مطلقه من فعل الامام. عدم الكراهه مطلقه لان الامام ما راح المبنى الاول لا يفعل المكروه ولو مره واحده. ومن تركه ماذا نستفيد؟ عدم الاستحباب لان الامام لا يترك المستحب ولو مره واحده. وهذا اللي يجيب. ثم كان المناسب يقول سيدي وعلى المبنى المواظبه فمن فعل الامام لمره واحده لا نستفيد عدم الكراهه. ومن ترك الامام لمره واحده ماذا؟ لا نستفيد عدم الاستحباب. بل من فعله لمرات نستفيد عدم الكراهه ومن تركه لمرات نستفيد ماذا؟ عدم الاستحباب. السيد جمع الاثنين مع ان المناسب الا يجمع بين المبنيين ويولد منهما راي واحد. واضح الاستاذ على العباره.
نستطيع ان نستفيد من الترك عدم الاستحباب المتروك كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها وعدم كون الترك مستحبا. وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق
يا دلالات دلالة فعل المعصوم على الجواز أو دلالته على الاستحباب في موردي العبادة وعدم الحافز الشرعي. هذه الدلالات هل هي من دون قيد او شرط ام مقيدة بشرط عام؟ سيقول السيد الشهيد انها مقيدة بوحدة الظروف.
انما تتحقق في اثبات حكم المكلف عند احترام وحدة الظروف المحتملة.
وحدة الظروف المحتملة بين الامام وبين المكلفين.
وحدة الظروف المحتملة دخلها في الحكم الشرعي. فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له أصل.
شوف هذا اللي قلنا الدليل اللفظي يسمى دليلا ناطقا لأنك تستطيع إجراء الإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص والمفهوم وما عرفت ما عليه. وأما الدليل الفعل فهو دليل ماذا؟ صامت تقتصر فيه على القدر المتيقن.
وليس له اطلاق فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل.
ليس له اطلاق ولا تخصيص ولا تقييد ولا تعميم فيكون دليلا صحيحا.
في اثبات ذلك الحكم المعصوم فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم.
اذا لابد من ان نحرز وهي عبارة السيد انبياء مسامحة المشيها المصبر.
ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام
وهو الاشكال العام. يا اذا انتم تريدون حتى فعل الامام يدل على الحكم وحده الظروف القضيه من البدايه ما هو وحده الظروف. لماذا؟ لان النبي له ظرف خاص اللي هي ماذا؟ النبوه. والامام له ظرف خاص اللي هو ماذا؟ الامامه. فمن اول الامر نقول لا وحده الظروف وبالتالي الفعل لا يدل على الحكم الشرعي. نقول الحكم مو هيك ما عدا هذا الاستثنين النبوه والامامه نبحث عن باقي الظروف ان كانت متحده او غير متحده.
وهو ان نفس النبوه والامامه ظرف يميز المعصوم دائما عن
غيره. هذا الاشكال.
فكيف يمكن ان نثبت الحكم على اساس فعل المعصوم؟
فكيف نثبت الحكم وانتم استردتم وحده الظروف وللامام وللنبي ظرف خاص بهما وهما ماذا؟ النبوه والامامه.
والجواب على ذلك،
والجواب على هذا الإشكال
ان احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المقيم.
يا هو هذا الظرف ظرف النبوة وظرف الإمام
أبدا. ان احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى لكم في رسول الله عسوة حسنة.
إذا كانت النبوة والإمامة دخيلة وظرف خاص يميز الإمام، القرآن ماذا يقول لي؟ يقول لي ولكم في رسول الله عسوة حسنة، وهذا يتنافى مع دخول مع كون النبوة والإمامة دخيلة أبدا.
وما يناظره من الأدلة،
وما يناظره من الأدلة والآيات الأخرى كقوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وما ينظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما،
فإن فرض ذلك فرض كون الرسول والإمام أسوة وقدوة يقتضي إلغاء ظرف النبوة وظرف الإمامة
لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام،
لكي يكون النبي قدوة لغيره.
فما لم يثبت بالدليل، فما لم يكن الدليل من الفعل.
هنا السيد راح يحكي له عن الصور الشرعية. يقول إذا ثبت بالدليل، يعني ثبت بالدليل إذا علمنا بأن الظرف خاص بالإمام، هنا فعل الإمام لا يدل على الحكم الشرعي. وأما فيما عدا هذه الصورة في الصورتين الأخريين ففعل الإمام يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي.
فما لم يثبت بدليل ان الفعل المعين من مختصات النبي والامام يبنى على عدم اختصاصه،
يبنى على عدم اختصاصه متى؟ اذا علمنا بانه ليس خاصا به او شككنا فاننا نجعل فعل الامام دليلا. في حال واحد لا يكون فعل الامام دليلا على الحكم الشرعي، اذا قطعنا وعلمنا وثبت لنا بالدليل ان هناك برقا خاصا دعا الامام إلى أن يفعل أو إلى أن يترك.
دلالة السكوت والتقرير. إن
شاء الله عندنا وقت.
إلا
الثلث.
ما بين الثلث إلا ربع.
ما شاء الله. نقول إحنا قلنا الدليل الشرعي غير اللفظي. فعل الإمام وماذا؟ تقرير الإمام أو سكوت الإمام. أنا راح أتي بأربعة. مرة الإمام يرى شخصا يمسح منفوسا، ومرة الإمام يرى شخصا يغسل قدميه بدلا عن المسح في الوضوء. هذا مثال رقم 2، مثال رقم 3. ومر الإمام يرى الناس يأخذون بخبر الواحد أو عظم من خبر الواحد اللحق عليه، يرى الناس يأخذون بظواهر الألفاظ. عندما يطلق إليهم اللام يأخذون بماذا؟ بظاهره. ومرة رابعة أريد تقولوا لي شنو الاشتراك وشنو الاشتراك بين هذه. ومرة الإمام رابعة يرى الناس يأخذون بقياس أبي حنيفة. أربعة أمثلة مو، وكلها بمرأة ومسمع من المعلوم عليه السلام. شنو الاشتراك بين الأمثلة وشنو الاشتراك؟ في المثالين الأول والثاني أريد أكو بين الأمثلة الأربعة، أكو خصوصية لبعض الأمثلة واشتراك بين بعض الأمثلة والبعض الآخر أم لا؟ خلينا نبتدي بالوقت. في المثالين الأول والثاني كان السلوك سلوكا ماذا؟ يعبرون عنه سلوك فردي. الإمام رأى شخصا في المثال الأول ماذا؟ يمسح منفوسا. بالمثال الثاني رأى شخصا يغسل ماذا؟ قدمين. فالمثال الأول والثاني كان السلوك الذي رآه الإمام سلوكا ماذا؟ فرديا. فيلم ثالث والرابع حكوا بيناتهم اشتراك وماكوا بيناتهم. رأى الناس يأخذون الظواهر الألفاظ، رأى الناس يأخذون بقياس أبيحا بينهم اشتراك يعبرون عن السلوك هنا اللي شاف الإمام سلوك جمعي. وهذا راح الحكي يوصلنا إن شاء الله للسيرة العقلائية. إذن النتيجة اللي أطلع بها من هذه الأمثلة الأربعة أن السلوك أن الإمام تارة يرى سلوكا ماذا فرديا، وأخرى يرى سلوكا جمعيا. في المثالين الأول والثاني كان السلوك فرديا، في المثالين الثالث والرابع كان السلوك ماذا سلوكا جمعيا، والإمام قاعد ويباور. ها وهو إمام، هو حافظ للشريعة، وهذا أفصل بها إن شاء الله أساس عقلي وأساس اختباري أفصل. لو أن الإمام سكت أو لما رأى هذا وقت النسيح لو يغير الحكم الشرعي لهذه التصرفات الأربعة لو إن بين الحكم الشرعي فقال لمن يمسح منكوسا وضوءك صحيح، أو قال لمن يغسل قدميه استأنف الوضوء، أو قال للناس الذين يأخذون بظواهر الألفاظ أخذكم صحيح وحجة، أو قال للذين يأخذون بالقياس خافتي لغيرك ما تتداعم وياك مو ويا ابو حنيفه، والا ابو حنيفه يستحق كل شيء. وقال لمن ياخذ بقياس ابي حنيفه هذا ليس باخذ صحيح. لو علق وبين حكم كل واحد من هذه الاربعه بعد الدليل شو تسمون عنه؟
لفظي.
الدليل ماذا؟ دليل لفظي. وهذا الحمد لله ما عدا على كل مشكله. وأما إذا الإمام سكت عن هذه ويراها ويتبعها ويسكت عنها، هذا سكوت الإمام عن التصرف سواء كان تصرفا شخصيا فرديا أو كان سلوكا اجتماعيا وتباليا عقلائيا يسمى ماذا؟ يسمى بتقرير الإمام. والتقرير داخل تحت الدليل الشرعي، لكن هذا الدليل الشرعي، الدليل الشرعي غير اللفظي، لأن الدليل الشرعي غير اللفظي هو فعل وسكوت. النقطة الأخيرة حتى تنظمون أوراقكم بعد، هذا السكوت من قبل الإمام هل يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أم لا؟ نقول نفس سكوت الإمام لا يكون دليلا على الحكم الشرعي، بل سكوت الإمام يكشف عن إمضاء الإمام، والإمضاء دليل على الحكم الشرعي، فنفس سكوت الإمام يكون دليلا له، إنما السكوت كاشف عن الإمضاء، والإمضاء الإمضاء قلوا لي بدل هنه الانضاء هو الرضا والقبول، فسكوته كاشف عن انضائه، وانضائه هو الدليل على الحكم الشرعي بقياس استثنائي. اقول لو لم يرضى الامام عن هذا السلوك لما سكت عنه، استثنون للنقيض التالي. لكنه سكت عنه اذا فهو راض مكان فهو راض اذا فهو منظر له والحمد لله رب العالمين.